بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الأمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أصحابه أتباعه أحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا 14 إن شاء الله تعالى. من دروس تصحيح المفاهيم أو المفاهيم الخاطئة التي ينبغي أن تصحح. ودرس هذه الليلة يرتبط ببعض القضايا حول المرأة، ذلك أن بعض أعداء الإسلام سواء كانوا من الخارجين عنه أو المنتسبين إليه قالوا إن الإسلام ظلم المرأة، قالوا إن الإسلام ظلم المرأة، ونحن سنحاول أن نبين حقيقة هذا الظلم من عدم، يعني هل هذا حقيقة أم اتهام، وأين ظلم المرأة في الإسلام. قالوا في بعض القضايا التي أوردها القرآن، وبما أننا لازلنا حول العنصر الأول من المفاهيم الخاطئة الآيات المظلومة، قال الإسلام ظلم المرأة لما جعلها نصف الرجل، فهي ليست إنسانا كاملا إنما هي نصف. أين ذلك؟ قالوا في مسألة الشهادة، فالرجلان يشهدان، فإذا غاب الرجلان أو غاب رجل من الرجلين جيء بدلا منهما بدلا من الرجل بامرأته، وذلك الآية الكريمة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما
تذكر إحداهما الأخرى. الآية هي جزء من آية الدين، أطول آية في كتاب الله في سورة البقرة. قال: وكذا المرأة نصف الرجل في الميراث، في قول ربنا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآيات أعني آيات المواريث في سورة النساء. قالوا: والإسلام ظلم المرأة لما أعطى الرجل حق القوامة والرئاسة والزعامة، فقال القرآن: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الآية: وظلم الإسلام المرأة إذ أباح للرجل أن يتزوج المرأة والمرأتين والثلاثة والأربع، الثلاث والأربع، ولم يعطي هذا الحق للمرأة، فقال موجها الخطاب للرجال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قال: ولا يفوتنا أن ننبه أن القرآن تناقض في مسألة تعدد الزوجات، ففي الوقت الذي يبيح فيه التعدد يشترط فيه العدل، فمن لم يستطع العدل فواحدة، ثم هو يقول في نفس السورة، سورة النساء: إن العدل مستحيل. وفي أولها: قل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وفي ثنايا السورة يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. إذن ما دام العدل مستحيلا فالتعدد حرام. وكذا قال: ظلم الإسلام المرأة إذ أعطى الرجل حق الطلاق ولم يعطه للمرأة، مع أن الحياة الزوجية قاسم مشترك بين الرجل والمرأة، فلماذا لا تطلق المرأة الرجل كما يطلق الرجل المرأة؟ بل الإسلام يعطي هذا الحق للرجل، فهو يستخدمه متى شاء وفي أي وقت شاء. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. هذه مجموعة قضايا أثارها أعداء الإسلام، وكما قلت ليس الأعداء هنا قوم كفار، بل هم ممن ينتسبون لهذا الدين، وربما زج بهذه الشبهات أناس من المستشرقين، لكن لم يرددها إلا المستغربون الذين يتكلمون بلسان المستشرقين. فقامت جمعيات باسم نهضة المرأة ونهضة بنت النيل ونحو ذلك تقول يجب أن تتحرر المرأة من الإسلام لأن الإسلام ظلمها، فيجب أن تخرج عليه وأن تخرج على أحكامه وتقاليده البالية، ويجب أن تتظاهر وأن تحتج على الله وتقول لماذا يعطي الإسلام المرأة نصف الميراث، ولماذا يجعل شهادتها نصف شهادة الرجل، ولماذا يعطي الرجل القوامة فإذا به يسيء معاملة المرأة ويلزمها ببيت الطاعة ويتزوج عليها ويطلقها متى شاء، وليس للمرأة ثمة شيء من ذلك. هكذا قالوا وبمثل هذا زعموا. وهل الأمر كما زعموا؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. تعالوا بنا ننظر وببساطة بعيدا عن منطق البحث والتوسع فيه، نرى هل الإسلام ظلم المرأة كما زعموا، أم أن الإسلام حافظ عليها وأراد كونها وحافظ على كرامتها، بل ربما حاباها الإسلام في بعض الأمور وجاملها. ولننظر في آية سورة البقرة، الآية وهي آية الدين حديث عن المعاملات، وقد طلب الله عز وجل كتابة الدين والإشهاد عليه، فقال سبحانه واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إلا ما دعوا. الآية هنا قالوا المرأة نصف الرجل لأنه يا إما شهيدين من الرجال يا إما رجل وامرأة، فلماذا؟ هل لأن المرأة نصف الرجل كما قال، أم القضية فيها ما خفي عليه وفيها محافظة على المرأة ومحاباة ومجاملة؟ بادئ في بدء نقول ليس في كل الأشياء تشهد المرأة، فليس للمرأة أن تشهد في الحدود، ذلك لأن المرأة ليست سائحة في الشوارع ضائعة في الميادين لترى من يزني ومن يسرق ومن يفعل كذا وكذا، بل الإسلام أراد كونها وعفتها فجعلها في قصرها ومملكتها في بيتها وقرن في بيوتكن. ومن ثم فهي يجب ألا تشاهد ما يرتكب من جرائم تورث الحد وتنبني عليها الحدود. ففي مثل الحدود لا يعمل بشهادة المرأة صونا للمرأة وحفاظا عليها، وفي المقابل يعمل بشهادة المرأة كاملة فيما يرتبط بأمور النساء. وقد تعدل شهادة امرأة شهادة عشرة من الرجال، أو يؤخذ بشهادتها في الوقت الذي لا يؤخذ فيه بشهادة عشرة من الرجال فيما يختص بأمور النساء. أما في بعض الأمور كالمعاملات مثلا، والتي يباح للمرأة أن تشهد فيها كما يشهد الرجل، فبعيدا عن قضايا الحدود وبعيدا عن أمور النساء، ذات الشهادات ويطلب فيها شهادة رجلين. شهادة رجلين هذا فرق. لماذا؟ لأن المعاملات أساسا التعامل فيها بين الرجال، والإسلام قال المرأة لما جعلها مكفولة من قبل رجل يكفلها من مهدها إلى لحدها، سواء كان الأب أو الزوج أو الابن أو الأخ أو أحد المعارف أو الدولة المسلمة التي تكفلها من بيت مال المسلمين. إذن الأصل في المعاملة الرجال، والذي يشهد الرجال. لكن في مسألة معاملة مادية، يا فلان اقرضني قرض في نطاق أسري ضيق في بيت واحد فيه رجل وفيه نساء، ولم يتوفر أن يأتي الرجل الثاني الذي يشهد في الحالة دي. خلاص دهينا المسألة ضمان حقوق حتى يوم ما تكون الذمم سليمة، وانت تضمن الإنسان اللي تقرضه مش شرط الكتابة. فإن حمل بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتقي الله ربه. ومن ثم بعد ما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وكان هذا أمر الوجوب تحول من الوجوب إلى الاستحباب بقرينة صرفته، وهي الآية التي ذكرناها: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. في الحالة الآن ممكن يشهد رجل وامرأتان، يشهد رجلان أو رجل وامرأة. رجلان طب عرفنا أن المعاملات بيشهد فيها رجلين، طب ليه رجل وامرأة؟ ليه ما كانش رجل وامرأة؟ أما أنت بتسأل والآية بتساوي: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، له يا رب أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هل يعني إيه؟ هل يعني المرأة أساساً منشغلة بأمور بيتي أهم شيء في حياة المرأة أو هكذا يجب أن يكون نتهتم بواجب الرجل، واجب البيت، تربية الأولاد، أمور من هذا القبيل. فهذه الأشياء تتذكر، سهل جدا أن المرأة تتذكر الموعد اللي بيخرج فيه الزوج للعمل من أجل أن توقظه، وسهل جدا تتذكر الموعد اللي هيجي فيه عشان تكون أعدت الطعام الغداء، لكن مش سهل أبدا تتذكر زوجها اضطرب كم جنيه وإبنها يرجعه، مش من خصوصيات زوجها أن لها اقترض من فلان وبشهد وهرجع الفلوس للشهر الجاي أو السنة الجاي، وبعدين جاء الموعد وبعدين بقول لها فلان قد لي فلوس، قل له أنا مش فاكر، أنا مش فاكر. تيجي البنت لا زي يوم ما انتش فاكر، لا انا فاكر لما كنت معاك وكان راجل وبيقض مني فلوس. يبقى في الحالة دي البنت بتنطق امها من جريمة دنيوية واخروية، وممكن تنطق حياة اخرى كمان. ربنا بيقول ان تضل احداهما، هنا كلمة تضل لها تفسيرا، تفسير الأول بمعنى تنسى، أن تضل إحداهما بمعنى تنسى إحداهما. فمين اللي جاب الضلال للنسيان؟ قال الآية بتقول كده، قال أن تضل إحداهما فتذكر، يبقى اللي ضد التذكر النسيان، فكلمة أن تضل معناها أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما. قالوا النسيان كثير في النساء وهو أكثر من الرجال، لذلك يمكن البيوت الملتزمة لما تدور على مشاكلها تلاقي أغلب مشاكلها في نسيان المرأة. البيت الثاني حاجات كتير، انما بيت ملتزم مشكلته انه المرأة دائما تنسى، غالبا تنسى. يبقى النسيان موجود في الرجل وفي المرأة، ومن ثم قال وانما سمي الانسان انسانا لخيانه ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فهو موجود في الرجال لكنه في النساء اكثر. هل بما أن المرأة تنسى كثيرا، لما نجيب لها واحدة تذكرها يكون حفاظا عليها أم امتهانا لها؟ حفاظا عليها، هل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يمكن أن يجتمع الاثنين على النسيان، لازم واحدة تنسى الثانية تفتكر، ويعودوا يفكروا بعض ويذكروا بعض. يبقى ده معنى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يبقى المقصود من المحافظة على المرأة خشية أن تنسى أمرا أو حقا، ويجي بعد كده تستبين المسائل إنه فلان فعلا له حق، وإنه المرأة دي لما قالت أنا مش فاكرة إنه ادانا حاجة لا ما ابتناش، وبعدين جت دلائل وبينات تقول انه ادى. المرأة دي مصيرها السجن في الدنيا والعذاب في الآخرة. يبقى الإسلام لما قال واحدة ثانية تذكرها ظلمها أم حافظ عليها؟ قال ده التفسير الأول. قال برضه التفسير الثاني أن تضل إحداهما بمعنى الضلال فعلا. قال يعني إيه؟ قال يعني المرأة عاطفتها أقوى من عقلها، وده تركيب، يعني ربنا خلق في المرأة لأداء مهمة أو مهام وظيفية معينة. إن سعيكم لشتى، الذي خلق الذكر والأنثى، الآية من أولها: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة، ترتيب الرجل يختلف عن ترتيب المرأة، ودي حقائق العلم والطب وكل العلوم اللي بترتبط بعلم الوظائف والأعضاء، بتقول إنه طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل، وأن ترتيب المرأة يختلف عن ترتيب الرجل. فعاطفة المرأة أقوى من عقلها، ولما؟ لأن المرأة تتعامل مع الرجل، رجل مثل رجل الحياة لا تسير ما تنضبط، إنما لازم هو قوي العقل وفي مجالات معينة، وهي قوية العاطفة لتؤدي أدوارا معينة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لا يمكن يتحقق السكن والمودة والرحمة إذا كان عقل المرأة في عاطفتها، ولكن لابد أن تكون عاطفة أقوى من عقل لتتحقق المودة والرحمة وليتوفر السكن. كذا في التعامل مع الأولاد، أنت أب، شوف بقى لما يكون أب وجايين ابن يفرح بيه، بس الولد عايز يحاول يهزمه ويسكته، بس يا ابني بس يا ابني، يسكته ويطبل له شوية ويجيبه شوية يتناسع، الولد مستاكل، خد الولد يقرب بيت الولد، هو لا يطيق انه هدم الواد وسكت الواد، الواد عايز ينزل صح يا امه تسكته، انه مش مستعد. دي قدرات، زي ما ان الرجل لا يمكن يحمل ولا يمكن يلد ولا يمكن يربى، كذا المرأة لا يمكن ان تؤدي وظائف يؤديها الرجل. لما قويت عاطفة المرأة على ده بيجعلها تظل، هل تظل ازاي؟ هل ادلك امثله؟ لو ان المراه بتجهد في قضيه والمتهم فيها شاب، والمراه اللي تجهد دي امراه كبيره في السن، ام يعني، بصت على انه الولد المتهم زي ولادها بالضبط، لو شهد الشهادة الحق اللي هي عرفاها، الولد هيدور في 60 ده هينسجن او ينعدم او اي حاجة. تبدأ العاطفة تتحرك، تشهدي على ولد زي ولاده، ترضي ابنك يكون الموقف ده وتسيبيه ينسجن او ينعدم، العاطفة تتحرك، تبدأ تغير الشهادة بتاعتها. بعد ما كانت تشهد شهادة الحق تقول لا ده زي ابني، ومرضاش ابني يقف نفس الموقف، فتغير شهادتها فتضل. في الوقت اللي فيه المرأة دي تحركت عاطفة الأمومة فيها، لا يمكن تتحرك عاطفة الأمومة عند الأخرى، ففي الوقت اللي بتظل فيه الواحدة لا يمكن تظل الثانية، لأن خلق الله هكذا. قال يبقى في الحالة لما تبدا هي تحرك عاطفة الأمومة وتغير الشهادة تيجي الثالثة، لا ده احنا عارفينه سوا واحنا بفنينه سوا، هو ده اللي كذا وكذا، تبقى أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما. قالي بس مثل ثاني، أن لما يبقى المحكوم عليه شاب جميل الصورة والشاهدة امرأة ونظرت إليه نظرة جنسية وبسرعة كده دار بقلبها فيه إيه لما تهدله وطلعوا من المأزق ده ويعتبر ده الجميل الذي لا يكافئ بالمال ولا بالدنيا كلها، ويبقى يكون سبب صلتي به وارتباطي به بالحلال، بلاش بالحرام، بالحلال، انه يتجوزها وكانت مطلقه او كانت ارمله او كانت بنت، يبقى العاطفه هنا تتحرك عند البنت هذه او المراه تجاه هذا الكافر الجميل الصوره حسن الهيئه، فتبدا بدل ما كانت تشهد ضده تقول اشهد له عشان يمكن قلبه يحن ويمكن يكون في صله. ما هو زليخه عملت كده امراه العزيز، مش شهدت لسيدنا يوسف بس كانت شهاده حق، انما شهدت شهاده الحق لوجه الله على الاطلاق، ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب، عشان يعرف حتى بنفسه انا بحبه وان الله لا يهدي كيد القائلين وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي لغفور. يبقى ادي نموذج، قال ومثل نموذج ثاني انه المشهود عليهم امراه والشهود رجل وامراتان، والمشهود عليها المراه دي بينها وبين الشاهدة كلام، ما فيش كلام أجمل منها شويتين، وهي عاوزة هي الجميلة في الصورة، هل أشهد عليها خليها ترمي في السجن عشان أنا اللي أبقى بعد كده، بدل ما كانوا يقولوا فلانة أجمل بنات العيلة أو أجمل بنات القرية تبقى فلانة، يبقى لا أشهد عليها خليها إيه تتنسي في عالم النسيان. في الحالة دي لا يمكن تكون الثانية اللي معاها قدرت نفس التفكير وإنه هي أرادت الحق والإنصاف فبتذكر الحقيقة، وبالتالي كما قال الله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يبقى عاوزين بعد شوية أمثلة سرعة والاستبيان لمعنى الآية، نسأل نفسنا هل في هذه الحالة بقت المرأة نصف الرجل أو أن الإسلام ظلم المرأة أم أراد أن يحافظ عليها؟ هذه واحدة. ابن انتقل من قضية الشهادة إلى قضية المواريث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الآية الأولى من بعد وصية يوصي بها أو دين، ها بعد ما يصلي على الرسول، هنا الشاهد الآية الشبهة عندهم أن المرأة نصف الرجل، ليه للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قالوا يبقى المرأة نصف الرجل، والإسلام ظلم المرأة لما اداها نصف الرجل، وليه يعطيها نصف الرجل؟ نقول لهم تعالى، أولا دي موارد، والمواريث حق يأتي بلا نصب، ليس مقابل أمر، لكن إذا عمل الرجل وعملت المرأة فهل تأخذ المرأة نصف أجر الرجل؟ لو أخذت المرأة نصف أجر الرجل يكون هذا ظلما، الرجل بيعمل والمرأة بتعمل، هل الرجل مش زي المرأة والمرأة مش زي الرجل؟ يبقى الرجل ياخذ مرتب كامل والمرأة نصف مرتب، يبقى ده ظلم لا يقره الإسلام. يبقى انت تكون المسألة ظلم لما يعمل الرجل وتعمل المرأة فتعطى المرأة نصف أجر الرجل، هذا ظلم. لكن لما يجي مال كده من باب الله للرجل تعب فيه ولا المرأة تعبت فيه، ويجي الإنسان يقول احنا هندي الرجل 30 التركة والمرأة تجي، يعني الذكر مثل حظ الأنثى، في الحالة يبقى ظلم. نشوف الناس هنا يا اخوانا، في حاجة لازم نعرفها بالدخول في التفاصيل، للذكر مثل حظ الأنثيين قاعدة مضطردة عامة. قال ده بس بين الإخوة والأخوات وبين الزوج والزوج. لما راجل يقول الأولاد الذكور ياخذوا ضعف البنات أو البنات ضعف الأولاد الذكور، وكذا لما يموت الزوج ياخذ نصف اللي تركته الزوجة، لكن لما تموت الزوجة بتاخذ ربع ما تركه الزوج. وطبعا عندك الإنسان له ولد وإن لم يكن له ولد كما في الآية، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد، فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولو أن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. لكن احنا عندنا المرأة بتاخد قد الرجل مرة واثنين وثلاث، واحيانا بتسوي زي ما هنا بتاخد نصف الرجل. هل مثلا لما يقول بعد كده للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانت اثنتين، للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، بنتين هياخدوا الثلثين، طبعا من هما هياخدوا الثلثين؟ هيحصلوا الثلثين، ماشي. يبقى هنا هو راجل خد الثلث وبنت خدت الثلث. لما يكون برضه تساوي الحالة بالنسبة للرجل والمرأة، قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، لأبويه أبوه أمه لكل واحد منهما السدس مما ترك. الأب له السدس والأم لها السدس، لا تفوق الأب على الأم ولا الأم على الأب. قالوا في قضايا من كثير في الميراث إن المرأة بتفوق الرجل في المواريث البنت لما يموت ابوها وتاخذ النص عمها بيحصل على السدس او الباقي. الان يبقى للذكر مثل حظ الانثيين ليست قاعده مضطرده ولا عامه، وانما هي بين الاخوه والاخوات. قال طيب احنا خلينا معاه بين الاخوه والاخوات، احنا بس بين الرجال والنساء، يبقى الانسان ما ظلمش المراه لانه بيديها النص في الوقت اللي بيدي الراجل هو عمها الدكتور، وبيسوي بين الرجل والمراه لما يكون اب وام والابوين وكل واحد منهم السدس، يبقى درست عليه. حاجه ثانيه، الاسلام اللي ظلم المراه في المواريث ليه ما نظروش قبل الاسلام كانت فيه المراه بالضبط؟ كان في حاجه قبل الرساله القاتمه في البيئات الجاهليه انها المراه ترث؟ لا، بل كانت المراه كاي متاع يورث. كان الرجل لما يتجوز امرأة وكل لها أولاد أمهم ماتت أو عيت، ويتجوز امرأة تبقى امرأة أب، ساعة ما يلاقوا روح أبوهم طلعت يطلع ويجروا على امرأة الأب اللي يلقي عليها بردائه أولا فهي في كنفه وهي متاع له يرثها ويستمتع بها كيفما شاء. ولذلك نزلت ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قالوا المرأة كانت بدورا كأي متاع، فأنزل الله قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يبقى حرم الإسلام أن يرث الولد امرأة أبيه أو أن ينكحها، وحرم عليه أن يرث النساء كرها، وإنه تبقى المرأة كأي جزء من نساء البيت سورة. يعني هيقولوا مثلا هنا في دولاب وهنا في سرير وهنا في امرأة، وتورث كأي متاع، وربما وضعت بجوار أحبير أو وضعت بجوار بقرة أو جاموسة، يقول أنت ترث البقرة هذا الجاموسة وهذا رزق المرأة. هكذا كانت المرأة في الجاهلية تورث كأي متاع رخيص مبتذل. الإسلام يحرم أن تورث المرأة كأي متاع، كبهيمة، كأي متاع رخيص يحرم الإسلام هذا. وبعد ما حرم الإسلام هذا جاءت أحكام بعد إن المرأة اللي كانت سورة ترث، وتبدأ الحكاية بقصة قيس بن الأسد اللي أراد يتزوج امرأة أبيه، في القرآن نزل تحريم نكاح زوجات الآباء، وقصة بنات سعد. سعد أحد الصحابة نسيت اسم أبيه، سعد رضي الله عنه استشهد في غزوة بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما استشهد سعد جاء أخوه فأخذ تركة سعد، ولسعد ابنتان وزوجة، فجاءت زوجة سعد وقالت يا رسول الله إن سعدا قد قتل معك يوم بدر، ولي ابنتان وإن عمهما أخذ مال أبيهما ولا تنكح البنات إلا بمال. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ليس لك عندي الآن شيء. فنزل الوحي فتغشاه صلى الله عليه وسلم، فلما سري عنه قال قفوا مال سعد فإن الله أنزل فيه حكما لم يبينه لي، فإذا بينه لي بينته لكم. ثم تلا قول الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فانتظروا تفصيل الحكم حتى نزلت الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس. الآية فلما نزلت استدعى النبي صلى الله عليه وسلم أخا سعد أو عم البنات مع البنتين وأمهما وأعلن على الملأ للبنتين الثلثان وللأم الثمن وما تبقى فللعم. وبدأ من هذا التوقيت ترث المرأة في الإسلام بعد أن كانت لا ترث في الجاهلية بل تورث. يبقى هل ظلمها في هذه أيضا؟ لكن يبقى البحث عن الحكمة، لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ كل اللي انت قلته ده كويس، بس كل اللي انت حبيب احنا عاوزين، انت بتلف الظل ليه؟ ولا انت بتلف الظل ليه؟ احنا عاوزين ليه للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هنقول ليه؟ ولا من غير ليه؟ يصلي على الرسول. لما أقسموا وله أولاد، كلمة ولد يا أخوانا تعني الذكر والأنثى. عيالكم إن كان له ولد، ولد يعني ذكر، لا ولد يعني ولد أو بنت. فإن لم يكن له ولد يبقى الهدف خالص، لا ولد لا ذكر ولا أنثى.
طيب ناس له أولاد والأولاد ذكور وإناث بتقسم التركة للذكر مثل حظ الأنثى. هنا قلنا مرضى الفرق هنا المحل. ليه الولد ياخذ ثلثين والبنت ثلث؟ الآن نشوف الواقع بيقول ايه. بيقول الولد لما بياخذ ضعف البنت على الولد اعباء الحياه. هنفترض انه شاب ومات ابوه، مين هيعول به؟ هو كولد يعول امه وعول اخواته. طب ده امه خدت ميراث واخواته اخواته البنات اخذوا ميراث، لا ينفقوا عن نفسهم. هلا هو الرجل ينفق على امه وعلى اخوته الصغار وعلى اخواته البنات وبيظل كبر. امه تقول لي يا ابن اذا صاحبك اجوزك قبل ما اموت زي ما مات ابوه. حاضر اتجوز، بس لا يمكن اتجوز قبل ما اجوز اخوات البنات. ويرجع عريس الهنا ويبدا يجوز اخواته البنات بنت بنت. ما فكرت مره يقول لي بنت من وارث ابن المرحوم زي ما انا وارث؟ هات الميراث. ابدا ما حصل الا اذا كان في ناس عندهم خسه وقله اصل مسائل ثانيه نادره. لكن نتكلم احنا على القاعده العريضه، كل قاعده ليها جواز موجود وبيبدا يصرف على البنت. النهارده العريس بيقدم 5000 مهر او مقدم مهر عشان يرجعوا 10، يرجعوا 15 هو عمل وزعه قابل 5 وعاوز 4 قوات. يجوا بكام؟ ما عمل وزعه 4 قوات اساس واساس وفراش ورياش كل ده والكماليات قبل اساسيات. ان شاء الله يا رب توصل 15 ويبدا يصرف ويجوز البنات لانه هو الرجل. خلاص يا ابني انت جوزت اخواتك البنات، اتجوز بقى نفرح معاك. البيت ما يحتملش، عاوز سكن، يبدا يدور على سقفه وما ادراك ما السقفه عشان يجيب مثلا بلاش سقفه تمليك، عاوز سقفه بالايجار وبلاش اول يدفع خلو هيدفع مقدم ايجار. كان 5000 خليها 5، ولا الكلام ده كان ايام زمان خليها 10000 5000 هيبدا يجيب سقفه وعاوز يدفع مهر للعروس وشبكة للعروس يأسس البيت. أنا افترض إنه هو برضه زي ما عمل مع أخته هيعمل هو مع بنت اللي هيتجوزها، هيقدم 5000 عاوز 5 للشبكة ولا 10، وعاوز يجيب شبكة مش عارف كام، وهيقدم 5 أو 10 مهر. يبدأ يدور وبعد كده هيتجوز، هيبقى مسؤول عن زوجة ومسؤول عن أولاد وعاوز ينفق على الزوجة، وواجب عليه أن ينفق عليها، واجب عليه ينفق على أمه كمان ويعين إخواته الصغار اللي هيخلص تعليم والعوض يتجوز. كل ده بيعمله رجل في الوقت المرأة ما عملتش فيه حاجة. ندور على رصيد الولد اللي ورثوا من الاب اللي كان ضعف البنت نفس تماما، والبنت نصف اللي خدته نصف ميراث الولد الحق اللي اخذته من ميراث الاب زي ما هو. يبقى الاسلام ما اقدرش اقول في الحاله دي ظلم الرجل ولا ظلم المراه. اعتقد لو بالمنطق المجرد لو ده كان قانون وضعي كنت كنت أقول بملء فكر إن الإسلام ظلم الرجل، إنما ده تشريع من يعلم. لو بالمنطق المجرد، لو بالحسابات المادية، يبقى بلاش الإسلام ظلم الرجل لا من إضافة، لأن الإسلام ده تشريع من؟ تشريع الله. وما ربك بالظلام العبيد، لا يمكن يقع قل لا على الرجل ولا على المرأة. لكن أرى أن الإسلام حاب المرأة وجاملها. طب ليه بحبيبها؟ ليه بجاملها؟ لأنها امرأة، لأنها عنصر بشري فيها غريزة التملك، فيها غريزة التملك. يجيب الغريزة دي ما يديهاش ميراث، تبدأ المرأة عاوزة تتملك، فتتملك عن طريق السرقة والاختصاص؟ لا، بل تتملك بطريق شريف، فيجعل لها نصف ميراث الأخ من ميراث أبيها لما يموت، عشان يبقى عندها ماء قاعد للظروف، قاعد للزمن، ليس لأحد أن يأخذ منه شيئا قل أو كثر. لكن إذا طابت نفسها أن تنفق منه على زواجها فلها الحق. اتجوزت الفلسطين المراس معها وشافت زوجها في ورطة وبحسن العشرة منها وبأصالتها، قالت له ورطة رطين عن المرحوم، وانت مزنوق ومديون، خذهم وبيعهم الصدق. لو لم يكن برضاها لو جاءت الدنيا بأسرها من تزعت منها سهما واحدا، زي بالضبط المرأة حسن الأجر مع زوجها، زوجها يديها قمشتين صورتين سلسلة، فضل دولة إذن إتك، والأيام راحة وجاية، والأيام دول النهاردة مزلين بكرة تتفك وتبقى حلوة ونغمدة، حقها ومالها زي المهر بالضبط. لا يمكن الزوج ولا أبوها ولا أي حد في الدنيا يأخذ منه شيء، إلا كما قال الله فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أنا عاوز أفهم الناس اللي بتصرخ وتشدق وبتعوي وتنهق وتقطع يقول الإسلام ظلم المرأة، أين هذا؟ يبقى دول جزئيتين اتكلمنا فيهم، الشهادة والنقل. ننتقل للجزئية الثالثة في ما زعموه ظلم الإسلام للمرأة، في أنه أعطى الرجل القوامة. قال ليه الرجل قوام على المرأة كما في الآية؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان
خبيرا. الآيات تبدأ الرجال قوامون على النساء، وفي آية ثانية قالت ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. يقولوا ليه للرجال درجة وليه الرجال قوامون على النساء وما يبقاش النساء قوامات على الرجال؟ ليه؟ نعرف بعد الأذان إن شاء الله. قولوا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الرجال قوامون على النساء، قالوا لماذا لم تكن النساء قوامات على الرجال، او على الاقل ما يبقاش للرجل قوامة على المرأة؟ وليه يبقى؟ لان رجل تلغى الرجولة وتبقى المرأة. لو ماشي تعالوا نفترض وهو اما الرجال قوامون على النساء إما النساء قوامات على الرجال، إما لا قوامة للرجل على المرأة ولا المرأة على الرجل، فكلاهما قوام. هل هذه ثلاثة افتراضات؟ فرض الأول أن يكون الرجل قواما على المرأة. فرض الثاني، الافتراض الثاني، أن تكون المرأة قوامة على الرجل. الافتراض الثالث أن يكون كل منهما قوام على الآخر. لما نيجي نتكلم أول شيء هنستبعد الافتراض الثالث أو الاحتمال الثالث الأخير مباشرة، عشان الرجل قوام على المرأة والمرأة قوامة على الرجل، هل يعني هيبقى فيها ري فيه؟ واقتضى العرف ان المركب التي فيها ريتين تغرق، واقتضى الشرع ذلك. القرآن يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. كذا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فإذا كان هذا لا يجوز في عالم إلهين متوهمين، فكيف يمكن أو يصح بين زوجين؟ إذا كون كل واحد ريس على الثاني لا يمكن تسير عجلة الحياة ولا تنضبط البيوت ولا تستقيم الأمور. هل أريك الاحتمال الثاني أن المرأة تصبح قوامة على الرجل؟ والمرأة كما علمت أنها سريعة الانفعال، قوية العاطفة، شديدة الإحساس، فجاه
قوة عاطفتها مع قلة عقلها وسرعة انفعالها مع عدم نظرتها للمستقبل وشدة حساسيتها مع عدم محافظتها على شيء فليست صاحبة شيء، هذا يجعل أو يعجل بخراب البيوت. لما تكون المرأة هي اللي لها الكلمة في البيت، المرأة لما تكون سريعة انفعال في أقل غضبة مع الرجل، طبعا لما تكون قوامة المرأة هي اللي لها الكلمة ولها القوامة، بيترتب عليه أنه هي اللي هتطلق الرجل، هيبقى حق الطلاق لها. وخل الرجل تشاجر مع المرأة في مشاجرة سريعة، هتطلقه كم مرة في اليوم الواحد؟ نحن عندنا الرجال غير متزنين، غير مكتمل الرجولة، لغير ملتزمين بالدين، لا يحب الطلاق على لسان. بس ايه، زي مثلا يجي لك لسه الشهر العسل بتاعه وطلق امراته لانه مغفر، قالوا له ايه لازم من اولها كده لين الفرصه كده تحبسها تعمل نفسك راجل احسن تعملك حماره وتحط عليك البردعه. ففكر المسألة بالطلاق ب60 انتظار، وبعد ما نقول الصلاه العصريه تلاقي الناس هنا عم الشيخ ما كنت جبار انعاد، اول ما كنت غضبان اقفل الباب قلت للولية البعيدة طالقة وعليها الطلاق بالثلاث أبدا. طب وانت عاوزها؟ ولية سبيت خارج مسافة ما تجوزتها خارج سنة جاي بشقة بالشيخ فلان وجاي عفك يا سيدي سيبك من الشقة والعفك، انت عاوزها؟ ايوه عاوزها، ده ليا بنتي خير شرة دولية وانا طيب في خيارتها، يعني انت محافظ عليها؟ امال ايه اللي خلاك كلها انت طالب وانت عاوزها؟ معلش بقى سيدنا الشيخ اهو عيل وغلط. نبدا نقول له طبعا الاسلام الحمد لله جعل له مندوحه ومحبوحه، وقال له الاولى ماشي والثانيه ماشي، وده لسه هنتكلم فيه لما نوصل عند ايه؟ عند القناه. لكن هنا بنبص على ان الراجل لو طلق امراته بيندم، وبيندم ليه؟ لانه على الاقل لما كانت محافظ او عاوز يحافظ على امراته، عاوز يحافظ على بيته وعياله، يبص للبيت انه طلع فيه يعني دمه وانه خير بيته عشان يعمل له شقه ويتجوز، وانه يقعد 35 سنة ولا 40 ويجي بعد ذا كله كلمة علي الطلاق او انت طالق، كل ده يروح في جنس مش مستعد، ده لو عاش معاه في الحرام غير الملتزمين بيعملوا كده. ليه؟ هو الرجل الذي اسس البيت، فمحافظته على البيت تجعله قبل ما يقول انت وطالق وروح ساكن على النص الثاني، ما يقولش لك وصاق وروح ساكن على النص الثاني، طالب ما تكمل، ما بيكملهاش. ليه؟ ده البيت، ده انا لو قلت لها انت طالب هتبنيلي الشنطه بتاعتي من البلكونه ويمكن انا وراك، لا احافظ على شقتي وعلى عفتي. وبعدين بنظر الرجل المادي البحث، الرجل الثاني اللي بقى عنده ولد ولا اثنين ولا اكثر ولا اقل، يبص للعيال، راجل طلق مراته العيال بيستهدلوا، العيال بيتشردوا بيصيعوا بيضيعوا، انضمهم إلى الأم جاعوا انضمهم إليه ضاعوا. لا يمسك على كلمة. إنما المرأة تمسك على إيه؟ الشقة ما تعبتش فيه، العرشة غيرها يتزوجها ويجيب أحسن منها. قد لما يكون في أولاد يفكر في الأولاد، والله وفي نساء متى ما ثارت الشهوة وقولة العاطفة تلقي الأولاد. ولا شوف أم ومع ذلك في أوقات معينة الأولاد في آخر شيء يمكن أن تفكر فيه، ويبقى أهم شيء في حياة المرأة شهوتها وطاقتها وعاطفتها وإنها تعيش وتسعد وتنعم في ظل رجل. يبقى لما تبقى المرأة قوامة على الرجل مش هتحافظ على البيت، وهتطلقه في اليوم الواحد 100 مرة. المرأة لا يمكن تكون قوامة على الرجل. قعدوا في أمريكا وفي أوروبا يقولوا المرأة مساوية للرجل، نطالب بمساواة المرأة بالرجل. ماشي، سووا المرأة بالرجل والرجل بقى ايه واخد جنب والمرأة واخد جنب، وبقى كل واحد ندب للآخر، وبقى فيه ندية وفيه مساواة. عملت ايه المرأة بعد ما نالت هذه الندية والمساواة؟ أحست بضعفها وبحثت عن أنوثتها، فصارت المرأة تجري وراء الرجل، وصارت النساء تلهث وراء الرجال. وبأي أسلوب وبأي طريقة تتحسس المرأة عضلات الرجل المفتولة ثم تلقي بنفسها بين أحضان الرجل القوي، لأنه هو الذي سيحافظ عليها، وهو الذي يمكن أن يعولها ويمكن أن يصون لها كرامتها. فصارت المرأة تجري وراء الرجال وتلهث لهث الكلاب في مدنية بغيضة. امتهنت المرأة وأفسدت الرجل وأضاعت المجتمع بأثره لما انتكر الزنا والغنى والغنى والربا، وانتكر هذا البلاء المستطير في الظل مخالفة الفطرة، لأن الله جعل الرجل قواما على المرأة. ليه؟ محاباة للرجل عشان خاطر سواد عيون الرجل. الذي خلق الرجل هو الذي خلق المرأة، فلماذا يحابي الرجل على حساب المرأة؟ وقد علمت أن الذي خلق علم، وأن الذي علم حكم، وأن الذي حكم لم يظلم، وما ربك بظلام للعبيد. ألا يعلم من خلق؟ لا يعلم. لذا قال الرجال قوامون على النساء. ليه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، هذه قصتي، وبما انفقوا من اموالهم، تلك القصية الثانية. وتظل رجولة الرجل وقوامته على قدر تواجد هذه الخصائص فيه. الرجال قوامون على النساء. يا ترى قوامة يبقى زعيم، يبقى يضرب ويظلم ويبطش زي ما هم بيتخيلوا أو بيفهموا، أو ممكن الجهل يفهموا كده. الرجل قوام على المرأة يبقى يعمل اللي هو عاوزه محدش يحاسبه. لا، إنها قوامة مسؤولية. قوامة مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قوام مسؤولية محافظة، غير الرجل الذي لا يغار على أهله ولا يغار على أرضه ذات الديون الذي حرم الله عليه الجنة. وكم من ديارنا في دنيا المسلمين، إن الله حرم الجنة على الديوس. ومن الديوس؟ الذي يقر الخبث في أهله، الذي لا يغار. وإذا فتلت غيرة من الرجال والحياء من النساء فقل على الدنيا العطاء. رجال قوامون على النساء مسؤولية، غيرة، عمل. رجل يعمل والمرأة لا تقدر على عمل إلا ما تيسر في حدود البيت، عمل يتناسب مع ضعف المرأة وأنوثات المرأة. إنما تعمل في المناجم، تعمل في حديد الصلب، تعمل مهندسة العنزة في العمارة نفسها من جب أو متر جب، والعمال يلوحوا استغلتهم لفوق ولا لبس السرد. تعمل في مكتب كل رجال، تعمل في مصير المدير طالما اللمبة الحمراء والمستنيرة لا يجد الدخول، تعمل بائعة في دكان لتجلب الزبائن، تعمل وتعمل. لا، مرأة لها عمل يتناسب مع ضعفها، يتناسب مع بنوستها، تعمل. لكن في الغالب الرجل في المزرعة، والرجل في الحق، الرجل في المسجر، الرجل في المصنع. إنما المرأة لا تقدر على مسجر ولا على مصنع ولا على مزرعة. ويحكون الناس الكبار الفلاحين إن المرأة قالت لزوجها، ويعني يقول أما أنت بتروح الغيط وبتعمل اللي أنت بتعمله دوية، طب من أقدر أعمل اللي أنت بتعمله؟ تعال ندبر كل يوم بحكلك طرة عين وفحل بصل وطبع جبنة على إيدك كلها، لا تعال اشتغل وتشتغل. هي وقفة كيف؟ قلت له ممكن أنا أقعد، ممكن أساعد، ممكن أركب، ممكن طب ممكن أنا مبطوش على الأرض. لا، فيش المرأة لا تقدر تعمل في مزرعة، في حق لا يمكن تعمل المرأة في مصنع في متجر. لأن الشغل المرأة شغل الرجل مفتول العضلات. عشان كده ربنا قال بما فضل الله بعضهم على بعض، كما انه الرجل لا يمكن يحمل ولا يلد ولا يرضع، المرأة لا يمكن تقوم بعمل الرجل إلا في حالات كاذبة ونادرة. وساعتها المرأة ما بتبقاش امرأة، بتبقى تشبهت بالرجل لا تأنست ولا تذكرت، يعني تبقى عناصر الأنوثة تضمر فيها وعناصر الذكورة تظهر عليه. وبعد ما كانت اليد مرنة ما فيها عضلات، وبعد ما كان الثدي بارد بقى يصبر ويصبر وتربت ركان قوة عضلية. وبالتالي لا تصلح أن تكون زوجة يستمتع بها رجل، ولا تصلح أن تكون أما تحمل وتنفع. ولذلك هذا النوع ظهر في أوروبا وفي أمريكا، الجنس الثالث من النساء. طبعا في جنس ثالث من الرجال مش موضوعنا، بتاع كلينتون واللي أنباعه مش موضوعنا، لكن بنتكلم عن الجنس الثالث من النساء. بتقول امرأة وصلت مركز مرموق، بعد ما وصلت المركز المرموق ده في الدولة، سابت المكان اللي فيه مؤتمر واجتماع ودخلت المطبخ في داخل المطبخ الدائم في المكانة دي مفروض شغالة في المطبخ مش انت. قالت دعوني استعيد شيئا من فلوستي التي افتقدتها. المرأة لما مفاتيش الأعمال النسوية في البيت تفتقد عناصر الأنوث. يبقى عشان كده ولذلك أفنك إن أنا لو رجل يعني مثلا درست شوية في العلوم وفي الطب يعني الحاجات الكيميائية والبيولوجية وكان ممكن ندي شوية تفاصيل كده عن الفروق البيولوجية والكيميائية وظائف الأعضاء بين الرجل والمرأة، لكن أنا ما عندي استعداد ولا الوقت بيسمح ذلك. لكن الشيء اللي يجب إن أنت تعرفه إنه في فارق كبير جدا بين تركيب الرجل عن تركيب المرأة. عشان كده قال الله بما فضل الله بعضهم على بعض هنا، وقال في سورة الليل إن سعيكم لشتى، والسعي الشتى ده مبني على اختلاف التراكيب والوظائف بين الرجل والمرأة. قال بما فضل الله بعضكم بما فضل الله بعضهم على بعض إيه؟ وبما أنفقوا من أموال. طول الرجل ما بينفق تظل به القوامة، وقوامة الرجل مع الأفضلية الموجودة في الخلقة موجودة في الناحية المكتسبة وهي بما أنفقوا من أموالهم. لكن يوم المرأة تنفق على الرجل تفتكر بيبقى له قوامة؟ لا، بيبقى دين، بيبقى يقول كلمة ترد عليه كلمتين. ليه؟ هو بيشتغل هي بتشتغل. والله انا عاوز اقترب بما اروح الشغل، تقول ما احنا راح الشغل كمان بس الشغل بتاعي قبل الشغل بتاعك. يجي من الشغل كل لسه هي ما جت، جايز هو ربنا كرمه بوظيفه مثلا تخلص على الساعه واحده اثنين عريس ولا بتاع مرتبط باشياء معينه خلصها يرجع، لكن هي عمل اداري او كتابي او امر يخلص الساعه 3 ومسافه المواصلات ما توصلها البيت تبقى الساعه 5. قاعد في البيت يا عيني بلهله من الجوع حاول جاءكم مستنى المدام، يا ترى المدام مع مين ومجنوعة بأنه أدوبيس ومرجوعة بأنه مكروبات وجاية مع مين وتأخرت ليه؟ ولما يجي أنا قاعد ما تغددت وانت تأخرت، ما عندك الثلاجة تفتحها الفكر اللي فيه، ما تاكل سندوتشات يا ستة، ما جاءت تعبان من السوق، ما أنا جاية طهار يا ستة، أنا راجع أنا برضه زيك برضه في قلبي والتعليم وعودة مضافي. يبقى بيرس يبقى المسألة عشان كده ربنا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموال. يبقى القوامة هنا قوامة أفضلية في العمل، قوامة في الإنفاق ومسؤولية وتوجيه وإرشاد وتعليم وغيرة وحفاظ على المرأة، حفاظ على المرأة. مرأة تعب ما تخاف من شيء تلقي بنفسها في حضن الرجل في حضن امرأة. المرأة يمكن أن تخاف أن تبيت وحدها عند رجل في البيت، عشان كده بيبقى في زوج أو في محرم. يبقى لا يمكن ابدا يبقى النساء قوامات على الرجال، مع انه الدنيا بقت مقلوبه. وعشان كده ما انتم شايفين الناس اللي لابسين احذيتهم في ادمغتهم، لكن لما لا وهي من علامات الساعه ومن علامات الساعه ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاه العراه العانه رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أمور تعني انقلاب المعايير وانعكاس الموازين. يبقى الأمر يقتضي أن يكون كما قال الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وبيتضح المعنى ده أول لو أنه كان الوقت يتسع بمسألة الطاعة ومسألة الطلاق ومسألة تعدد الزوجات. كنت أشوف ليه الرجال قوامون على النساء وليه وللرجال عليهن درجة، لكن ده موضوع محاضرة أخرى لعل إن شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم عن تعدد الزوجات وعن الطلاق ونعرف لماذا جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل، وهل إدى المرأة حق زي الحق ده ولا منعه منه، وليه الإسلام أباح للرجل تعدد الزوجات والأباح للمرأة تعدد الأزواج. وتخيل لو أن أباح للمرأة تعدد الأزواج كيف كانت تلك الدنيا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.